بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. واستنبطنا من الآية عدة استنباطات تحل لنا كثيرا من الإشكالات التي يثيرها خصوم الإسلام أو يثيرها القوم الذين يتعصبون لظاهر النصوص مما ورد وصح أو مما لم يصح. وقلنا إن الوصية حين يوصي بها الميت، أي من حضره الموت، إنما تكون خلاصة لتجاربه العقدية في الإيمان يعطيها في آخر فرصة من فرص حياته لمن يحب. تلك هي الوصية. وساعة احتضار الإنسان قلنا أن هذه الساعة هي التي يؤمن فيها الكافر ويطيع فيها الفاجر، لأنه إن كان قد فعل شيئا من الإسراف على نفسه فقد غرته دنياه وقد غرته عافيته وقد غرته صحته. أما في الوقت الذي يوقن أنه سينتهي إلى الله فيه فكل شيء من فتنة الحياة قد زال، إذن لا يبقى في ذهنه إلا الحق. فما بالك بوصية نبي، ووصية نبي ليس لعموم أمته وإنما هي لخصوص بنوته. فهناك مطلبان: مطلب الخصوصية الإيمانية لكل إنسان، ومطلب الخصوصية الأبوية للأبناء. ولذلك قال الله أن يعقوب يوصي مين ساعة الوفاة؟ يوصي بنيه. فلو أنه كان يغش الناس جميعا ما غش بنيه، هذا على فرض أنه غير مربوط بمنهج من السماء، فيكفي أن يعطي لهم خلاصة تجاربه هو في الحياة، التجارب الناجحة التي يحب أن تكون مبادئ لهم وتكون دستورا. فما بالك بإيه؟ بنبي. وحين يرى التابعون للنبي أنه وصى بنيه هذه الوصية، يعلمون أنه ما وصاهم إلا للشيء الذي يحبه. وقلنا أيضا إن الحق سبحانه وتعالى في هذه الآية جاء بنسق قرآني في موضوع، جاء فيه في موضوع آخر بنسق يخالف. بأبوة إبراهيم وأبوة إسحاق معلومة لمن؟ لأولاد يعقوب. لكن إسماعيل حين يأتي بين إبراهيم وبين إسحاق، وإسماعيل لم يكن في المشهد معهم لأنه كان مقيما في مكة، ما الذي جعله يأتي بإسماعيل هنا بين إبراهيم وبين مين؟ وبين إسحاق، ويراعي الترتيب الزمني في إسماعيل، لأن إسماعيل أكبر من إسحاق 14 سنة. يوم يأتي بهذا ثم يأتي بالعطف إبراهيم وإسماعيل وإسحاق على مين؟ ليبين الآباء، ليبين. فكأنه أراد أن يدخل إبراهيم في الأبوة، وهذه داخلة لأن أبا الأب أب وإسحاق أب ليعقوب. إسماعيل جاء في الوسط ليه؟ قلنا بقى الحكمة في أن الله يريد بهذا النسق أن يعلمنا أنه يطبق على العم. إيه الحكاية دي مع أن مثلا في سورة يوسف يقول الحق: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. في النسب إلى الأموي ما جابش مين؟ إذن السبب في إنه جاب إسماعيل هناك ليه؟ لا عشان يدينا قضية. القضية اللي هيجي حصلنا إيه بقى؟ أن العم يطلق عليه إيه؟ أب. لنفهمني قضية إبراهيم، وإذ قال إبراهيم لأبيه أزر، وقلنا أنه إذا قال لأبيه وجاء بالعلم المشخص له أزر يبقى يريد مين؟ لأنه لو أراد الأبوة الحقيقية نزولا قال لأبيه وسكت، يبقى ما دام جاب الاسم يبقى أبوه تنبههم إن أبوه مين؟ إن أبوه أزر، إن أبوه أزر. هنا النسق، اليهود يريدون أن يفرقوا بين بنود إسحاق وبين بنود إسماعيل، فيأتي الله بهذه الآية ليدل على وحدة المبلغين عن الله، ووحدة المبلغين عن الله تنبئ بوحدة نفس البلاغ عن الله، لا يعطي لهؤلاء شيئا وهؤلاء، ولذلك اقتحم بإسماعيل القضية من مين؟ في مسألة ايه؟ يعقوب، في مسألة يعقوب. وكأن الفاصل الذي يريدون ان يجعلوه بين بنوة اسماعيل وبنوة اسحاق بنوة ملغية عند الاب الاول، وهو مين؟ وهو يعقوب، وهو لان مين؟ ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت. فكأن الله يريد أن ينبهنا بمجيء إسماعيل على خلاف نسق الأبوة في الآيات الأخرى، ليدلنا على وحدة البلاغ عن مين؟ عن الله. فلا تقل إن هذا له كذا وهذا له كذا ما دام صادرين عن مين؟ عن إله واحد بمنهج متفق، بمنهج متفق. ولذلك قلنا حينما عدت لم يعدد الملة، وإنما عدد التابعين للملة، إنما الملة واحدة، الملة آباء إيه؟ إبراهيم ها؟ وإسماعيل وإسحاق، تبقى الملة إيه؟ وختمها بقوله إيه؟ إلها إيه؟ واحدة، تبقى الوحدانية لله سبحانه وتعالى، واتبعوا إله واحد، واتحدت الملة البلاغ عن الله، وإن تعدد التابعون لهذه الملة في إبراهيم مرة وفي إسماعيل مرة وفي إيه؟ وفي إسحاق مرة أخرى. هنا الآية تخرجنا قلنا من أشياء كثيرة، وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفت سلسلة نسبه من آدم إلى أن جاء من أي كافر أو مشرك، فلا يقولن قائل إن آذر أبو إبراهيم وإبراهيم جد نبينا، يبقى اذا النبيين دخلوا يقولوا لا دي عمومه، دي ايه عمومه، واثبتها في العمومات المعاصره ابو لهب كفر ولا لا، فاثبتها في العمومات الايه المعاصره. فان قيل ان في حديث ورد سئل رسول الله عن ابي واحد مشرك قال اين ابي، قال ابي وابوك في النار، نقول له ان صح هذا الحديث فإن الحديث يجب أن يؤرخ له بالنسبة لنزول آيات القرآن، لنعرف الآية نزلت بعد الحديث أم الحديث نزل قبل الآية. فيجوز أن يكون هذا الحديث على فرض أنه حدث قبل أن ينزل عليه قوله سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ومدام ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يبقى أهل الفترة ناجون، يبقى ايه؟ يبقى ناجون، ونحن له ايه؟ مسلمون. انظروا بقى الى الآية الثانية، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت ولا تسألون عما كانوا يعملون. تلك أمة قد خلت، إذا سمعت كلمة خلت كل المادة خلا يعني انفرد، خلا المكان من نزيله يعني ايه؟ يعني اصبح المكان لوحده والنزيل ايه؟ خلى فلان الى فلان انفرد به. ولذلك هناك اذا خلوا الى ايه شياطينهم، واذا خلى بعضهم الى ايه يعني انفردوا بايه. معنى خلى، احنا قلنا زمان ان كل حدث لا بد له من محدث، يعني واحد يعمله، لا حدث يوجد بذاته، وكل حدث يحدث ما دام يحتاج الى محدث اللي بنسميه الفاعل يحتاج الى زمان والى مكان ظرف يقع فيه، والا ايوجد حدث بدون زمان او مكان؟ لا يوجد. يبقى لازم في حدث. الظرف الزماني او المكان حين يوجد فيه حدث والحدث لا بد له من فاعل، يقال ان المكين في الزمان والمكين في الحدث هو الفاعل، ويصنع الايه يصنع الفعل. فاذا قلت تلك امه خلت، خلت يعني ايه بقى؟ يعني انقضى زمانها وانفرد عن زمانكم وانفرد مكانها عن مكانكم. ولا قال لك لا، المكان قد يكون هو ظرف قار، الزمان هو اللي ظرف ايه متغير، زمان غير ايه غير قار، انما المكان هو اللي ايه القار. يبقى خلى زمانك او مكانها؟ زمانها. يعني زمانها ايه؟ تلك أمة قد خلت، يعني زمانها ايه؟ انتهى. زمانها انتهى؟ ايه يعني يا رب؟ انظر الى الخطاب في الآية، تلك لو رجعتم الى ما قلناه سابقا عند قوله سبحانه الف لام ميم ذلك الكتاب لعلمنا ان التي اسم اشارة، زي ذا اسم اشارة للمذكر، التي يبقى اسم اشارة لمن؟ للمؤنث. واللام قلنا للبعد حاجة الايه البعيدة، والكاف لمين؟ للمخاطب. وقلنا يجب ان تفرقوا بين ايه اسم اشارة وايه خطاب. يبقى تلك فيها كم، تلك بقى ايه فيها كم كلمة؟ ثلاث كلمات، في اسم اشارة واللام للايه للبعد والكاف للمخاطب. يبقى انا عندي مشار اليه وهي الامة، تلك في اللي هي ايه الأمة. والخطاب لمن؟ الخطاب لمين؟ للنبي والأمة الإسلام ولا للمعاصرين له اللي بنخاطبهم؟ قال لك شوف، هيتعدى الخطاب من كاف الواحد إلى ضمير الجماعة. فين أين هذا؟ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت، ما همشي ولك ولكم. يبقى شوف، انتقل الخطاب من الإيه؟ من المفرد الى الجمع. ايه العله؟ الكلام واحد، انا اقول لك تلك واخاطب واحدا ثم اجيء بالضمير جمعا. الملحظ ان معنى تلك امه فكانها بوحده عقيدتها ووحده ايمانها وعدم تشققها في ذلك شيء واحد، خلاص. ولكن بالنسبه للمحاسبه وللسؤال كل واحد كله. يبقى لازم يعبد الخطاب هنا، هنا ما دام حول تلك أمة ايه واحدة، إن هذه أمتكم واحدة. يبقى لما يجي خطيبها بيخطب الوحدة الإيمانية الوحدة العقدية. وتلك الإشارة لمين؟ لإبراهيم وإسماعيل وإيه وإسحاق ويعقوب جماعة كتير. أم قال لك لا، فيه واحدة عقدية جماعة، جماعتهم كلمة ايه؟ أمة. كلمة ايه؟ أمة. لكن في قوله لها ما كسبتم جاء شيء آخر هو الجزاء على الفعل، والأمة واحدة إيمانيا وعقديا ولكنها في الأفعال كل واحد ايه؟ مسؤول عن الفعل. يبقى لازم يجي خطاب الجماعة ولا لا؟ يبقى لازم يجي خطاب الايه؟ خطاب الجماعة. تبقى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولكم ما كسبتم. ايه هي أمة؟ الأمة قلنا سابقا أنها تطلق على معان متعددة، وإطلاق اللفظ الواحد على معان متعددة متروك إلى فطنة السامع إذا كانت ملكة عربية. بحيث يرجع كل لفظ الى المعنى المراد منه بذكائه. يبقى ساعات يخاطب الحق سبحانه وتعالى بكلمة أمة، والأمة دي هتستعمل استعمالات ايه؟ متعددة، لكن السياق هو الذي يحدد لكل موضع معناه. فهنا لما إذا قال تلك أمة قد خلت، تلك أمة أي جماعة على دين، مش كده؟ هذه تبقى أمة أطلقت على الايه؟ جماعة. طيب وإذا قال الله إن إبراهيم كان أمة، نقول له معنى الأمة ما دام الجماعة تبقى فيها مواهب متعددة متكاملة، فإبراهيم عنده من المواهب ما يساوي تعدد مواهب أمة. إن إبراهيم كان إيه؟ كان أمة، يعني لا تنظر إليه كفرد، ولكن انظر إلى ما اجتمع فيه من خصال الخير ومواهب الكمال، فستجده أمة بحيث يستطيع أن يستغنيك وحده بكل المواهب. يبقى دي وبرضه جيت كلمة جماعة ولا لا؟ لأن أمة يعني اجتمع فيه إيه؟ طب ما هي برضه ولا لا؟ وادكر بعد أمة، يعني افتكر أو تذكر بعد أمة، يعني أمة هي فترة من الزمان. شو اتذكر بعد ايه؟ أمة. طيب لما نيجي نقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة عيسى، أمة، يبقى التابعون له ولا لا؟ يبقى إذا أمة تطلق على عدة ايه؟ المعنى الذي يراد هنا ايه؟ جماعة إيمانية، جماعة إيمانية. تلك أمة قد خلت. وإيه يعني قد خلت؟ إياكم أن تنسبوا أنفسكم إليهم نسبا كاذبا. ليه؟ لأن النسب الدموي أو النسب الجنسي أو النسب الترابي أو الانتماء لأي شيء غير الدين ولا علاقة له، لن ينفعكم أن تكونوا من سلالة إبراهيم ولا من سلالة إسماعيل ولا من سلالة إسحاق ولا من سلالة يعقوب. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت فلن يتعدى ما اكتسبوا وكسبوه إليكم. يبقى إذن الدين وإن أعطى فكرة الوحدة العقدية إلا أنه عمل إيه؟ الذاتية السلوكية. الذاتية السلوكية دي يبقى كل واحد إيه؟ يبقى كل واحد أي معنى ولا تزر إيه؟ وزرة وزرة لها ما كسبت. إحنا قلنا لما تيجي كسبة، لما قلنا إذا رأيت كسبة فاعلم أنها دائما تؤخذ في عمل الخير، واكتسب تبقى تؤخذ في الايه؟ الشر. ليه؟ قال لك لان اصطياد الشر بالعمل ده افتعال، لان العاقل ما كان يصح له ان يذهب الى الايه. فاذا قال من كسب سيئه بلا من كسب سيئه، نقول له ما هو المصيبه انه اعتبرها كسبا، ليته ذهب اليها واعتبرها اكتسابا، انما هو فرح على انها ايه. يبقى ده غلط كمان من الاخطاء بتاعه، غلطه انه عصي، والغلط الاخر انه فهم انه ايه؟ انه كسب. بل الحق سبحانه وتعالى بيقول لا تتمسحوا في الانساب. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يقول لقريش وهم قبيلته وعصمته، يقول لا ياتيني الناس باعمالكم وتاتوني بانسابكم. لا ياتيني الناس بايه؟ باعمالهم وانتم تقولوا بايه؟ بانسابكم. لا ما فيش، لا تزر وزرة ايه؟ وزرة ايه؟ وزرة. دي بقى في العملية العقدية، فلا يصطدم ذلك النص في لها ما كسبت ولكم ما ايه؟ ما كسبتم، لا يصطدم بمعنى اخر ورد في القرآن. لذلك اليقظة يجب ان تتنبه الى كل ما في ايات القرآن حتى تعرف الآية دي تتعارض ولا ما تتعارضش، لها وجه ان تلتقي ولا ليس لها وجه ايه؟ انت الفكر، عشان ما تحررش المعنى ثم تأتي آيات فتخزن لك هذا ايه المعنى. الآية الثانية اللي بتقول ايه عند قول الحق سبحانه وتعالى في ايه؟ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. ويا بقى والذين ايه آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، ما لهم خبر ايه؟ الحقنا بهم ذريته. لحقنا بمين؟ بالذين طبوا ما أبنائهم مؤمنين، أبنائهم واتبعتهم ذريتهم بإيمان. طب كلمة الإلحاق إنما تتأتى لتلحق ناقصا بكامل. أنت هتلحق ده بيه إزاي؟ إذا كانوا الاثنين مؤمنين تبقى بتلحق حد ليه بالتاني؟ ما تلحقش حد بالتاني لأن كل واحد إيه؟ كل واحد مؤمن في ذاته. الإيمان شيء، وبعد ذلك العمل بمقتضى الإيمان شيء آخر. العمل بمقتضى الإيمان واحد يطبق العمل بمقتضى الإيمان، وواحد يأثر شوية. فيريد الله رحمة بالآباء أن ذريتهم الذين يتبعونهم في الإيمان، يبقى لازم يكونوا مؤمنين أولا. إذن غير المؤمنين مبعدين، غير المؤمنين ما لهمش دعوة بآبائهم، يبقى ما تزرش وزرع وزرع أخرى ولا أي حاجة. انتهت المسألة، انقطعت الإيه الصلة. لكن إذا كان الآباء لهم أعمال كثيرة كويسة، وبعدين الآباء لهم إيمان، وبعدين أعمالهم أقل من مين؟ من العمل. لا ينزل الله الذرية وهم الأبناء في الجنة منزلة إلا أن يكونوا مع آبائهم، لأن الإيمان إيه؟ واحد موجود. ولذلك تاخدها من الآية إزاي؟ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. وما دام ألحقنا يبقى أكن الآباء، لا الأبناء عملهم أكثر، والأبناء مش هتلحق. وما ألتناهم من عملهم من شيء، إذا كان العمل جثمان. ما ألتناهم يعني إيه؟ ما أنقصناهم من عملهم من شيء. ليه؟ لأن واحد يقول لك هو يأخذ الآباء بإيمانهم والأبناء بإيمانهم، خلاص انتهت المسألة. وبعد ذلك يأتي في عمل الآباء ويضمه إلى عمل الأبناء، ثم يأخذ المتوسط ليوزع المنزلة على مجموع العملين. نقول لا، وما أنقصناهم من عملهم من شيء. هذا التفضل. التفضل جاي ازاي؟ التفضل جاي في ايه؟ في اننا سنلحق الابناء الذين قصرت اعمالهم عن ابائهم بابائهم، ومش باخذ متوسط. لا، وما ألتناهم من عملهم من شيء. ما أنقصناهم من عملهم من إيه؟ من شيء. الله، يبقى إذن ما لها ما كسبت ولكم ما إيه ما كسبتم. نقول له لا، دي في عملية الإيمان العقدية، عملية الإيمان، والكلام كله في الإيمان العقدي. إنما في العمل يلحق مين؟ أم قال لك طيب إذا كان الله سيلحق الأبناء الآباء ولا ينقص الآباء من عملهم، ليه؟ يقول لك لأنه لو أخذ من عمل الآباء وزود عمل الأبناء علشان يوصلوهم، هتنزل منزلة الآباء شوية عن مكانهم ولا ما تنزلش؟ هتنزل ولا ما تنزلش؟ ما دام هناخد من الآباء شوية من عملهم نديها هنا، يبقى معنى ذلك إيه؟ تنزل منزلة الآباء. إذن رحمة الله على حساب الآباء؟ لا، ده رحمة الله فوق حساب الآباء. رحمة الله فوق حساب الآباء. ولذلك وما ألتناهم من عملهم من شيء. نقول طيب هذه المسألة تتعارض مع قول الحق سبحانه وتعالى إن كل واحد عمله بس كده، كل امرئ بما كسب ايه رهين، وان ليس للانسان الا ايه الا ما سعى. ما انت هتدي للابناء شيء من غير تعيره، مش كده ولا لا؟ تدي للابناء شيء من غير ايه تعيره. نقول لا، احكم النص كويس. وان ليس للانسان، واللام تفيد الملكيه والحق. اللام تفيد ايه؟ الملكيه والحق. فهي حددت العدل، العدل انه ما ياخدش، لكنها لم تحدد الفضل. كما تقول لخادمك ليس لك عندي في الشهر الا 10 جنيه، يعني لك ايه حق، انما جي اخر الشهر وحط ايدك في 15 واديله. انت حددت باللام العدل الحق، انما لم تحدد الفضل. فكأن الآية هنا حددت ايه؟ العدل، ولم تحدد الفضل. ومن قال ان ده مش هيبقى من سعر ليه؟ قال لك لماذا لا تجعلوا الحاق الابناء بآبائهم في المنزلة العالية لآبائهم، خلاص، ورفعهم لا تكرم لعمل الآباء. يبقى أنا ما بوديش علشان أكرم الولد، أنا بوديه علشان أكرم الوالد. تبقى لمصلحة مين؟ في مصلحة الايه؟ الآباء. ولذلك كان العلماء يضعون شيئا يؤدي مثل هذا المعنى، قالوا ان ولدا كان ابوه مشرفا على نفسه، فلما مات ابوه الذي اسرف على نفسه حزن عليه ابنه لانه خايف على، ثم راى رؤيا، هذه الرؤيا ان اباه جالس فوق راسه كده في الجو دون السماء، وقعد كده ومعاه حور عين، واحده من الحور العين القعده وياه تؤنسه، وقعده وياه يعني كده. أن تعجب كيف يجازى أبوه وكان مسرفا على نفسه بالمسألة دي، يعني عمله الذي كان يعلمه له ما يوديش هذه المنزلة. فسأله قال له يا أبي كيف صرت إلى هذه المنزلة؟ قال وأي منزلة هي؟ قال كيف تكون معك واحدة جميلة كده ويأوه؟ قال له أنت فاهم إنها جاية تنعم لي؟ قال له آه. قال له لا، أنا جاي عقوبة ليه؟ انا عقوبة ايه؟ انا عقوبة ليه؟ ما انا جاي اما اذن. فقول الحق سبحانه وتعالى تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، لان الكلام كله يدور حول الايه؟ حول العقيدة. واذا ما اردت ان تحدد ذلك في قوله وان ليس للانسان الا ما سعى، قل له ليس له عدلا، ولكن ذلك لا يمنع الفضل من الله. والفضل من الله عند المؤمنين بالله هو الملاذ الذي يلجأ إليه كل مؤمن بالله. ولذلك قال الله في آية أخرى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، أي من أعمال. أنت ما تفرحش لأنك بتجمع عمل، لا، الذي يفرح هو إيه؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك ايه؟ يبقى اذا الفرح مش يبقاش بالعمل، ده انت هتفرح بايه؟ تفرح بفضل الله. وايضا فان مثلا يجي واحد يقول لك طيب الصلاة التي نصليها على موتانا ما المقصود الشرعي منها؟ بنصلي ليه عليها؟ ان كانت تفيد فستفيده فائدة زيادة عن عمله، وان ما كانتش هتديله حاجة اكتر من عمله، تبقى فائدتها ايه؟ تبقى بتعمل ايه دي؟ لكن الشرع كلفنا بها، يبقى لازم لها عمل ولا لا؟ نقول انت فاهم ان الصلاه على الميت ليست من عمله، ده داخل عمله، لانك هل تصلي على كافر؟ انت صليت على ايمان، والايمان من عمله ولا لا؟ فايمانه هو الذي جاء بك لتصلي عليه، يبقى ده من عمله ولا مش من عمله؟ يبقى ده من ايه؟ يبقى ده من عمله. الذي تدعو له مثلا بالخير لأنه علمك مسألة من المسائل ويستجيب الله دعاءك له بالخير وبالرحمة وبالمغفرة وبالرضوان، أيقال أنه أخذ غير عمله؟ دعاؤك له من عمله، لأنك لا تدعو له إلا إن أثر في حياتك تأثيرا طيبا خيرا. وإلا فهل تدعو لإنسان أخذ بيدك إلى خمرة؟ هل تدعو لإنسان أخذ بيدك إلى فاحشة أو إلى منكر؟ ولا تفر من ذكره؟ أنت لا تدعو بالخير والرحمة إلا لمن إيه؟ لمن أعطاك شيئا من ثمار الخير، فحين تدعو له ويستجيب الله دعاءك له يبقى من عمله ولا مش من عمله؟ يبقى أيضا من عمله. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. شوف عظمة الإله. طب بالله هو الكلام للمعاصرين دي في الأمة اللي خلت من إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، يبقى دول هم اللي هيسألهم ولا أما كانوا يعملون دول؟ دول الحكاية فيهم في المخاطبين دول. يبقى ولا تسألون عما كانوا إيه؟ عما كانوا يعملون. طب وهل ما كانوا يعملونه في الأمة التي خلت مما يسأل عنه؟ كل ايمان وكل ايه وكل خير. يبقى اذا ان كانوا بيقولوا ده كان هيجي بقى يقولوا ان ابراهيم كان يهودي وكان نصراني, يقول لهم الله مالكوش دعوه, انتم مش هتسالوا عن ايه, عن عملهم, خليكم ارتاحوا انتم, بس انجروا بانفسكم, ما تبقوش من هناك, انتم مش رايحين لسه في روحكم. ولا تسالون عما كانوا ايه, عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا او نصارى تتبعوا. احنا قلنا ساعة ما تيجي قالوا يبقى قول جماعة ولا لا جماعة. طيب مين اللي قال؟ قال اليهود والنصارى. هل هم متفقين؟ مش متفقين. لو كانوا متفقين, ولذلك وقالوا لنا ادخل الجنة اذكروها الا من كان هودا او ايه, هم متفقين؟ لا, ده وقالت اليهود لن يدخل الجنة الا من كان هودا, وقالت النصارى لن يدخل الجنة الا من كان ايه. يعني الاغذيه من هذا الايه, من هذا النمط. وقالوا ايه, كونوا هودا. هنا بقى عندنا عناصر ثلاثه, اليهود والنصارى والايه والمشركين, يقابلهم ايه كلهم دول الصفه كده بقى, والمؤمنين. وقالوا اي قالت اليهود كونوا ايه, كونوا هودا, وقالت النصارى كونوا نصارى. مش كده؟ كونوا يعني مين, لمين؟ للمؤمنين او للمشركين كمان. خلاص, يبقى وقالت اليهود للمؤمنين وللمشركين وللنصارى كونوا هودا. خلاص, وقالت النصارى لليهود وللمشركين وللمؤمنين كونوا نصارى. مش كده؟ يبقى أن كل واحد منهما, كل واحد لا يرى الخير, لكن الإسلام جاء وأخذ من اليهودية موساها وتوراته الصحيحة, وأخذ من النصرانية عيساها وإنجيله الإيه الصحيح, فآمن هؤلاء بمحمد صلى الله عليه وسلم وبهؤلاء, لأن دول من المشركين بقى ما لهمش هذا ولا هذا. إذن معنى ذلك أن الإسلام نظر إلى وحدة الصفقة الإيمانية المعقودة بين كل مؤمن بالله وبين الله, ولذلك حيجي يقول لا نفرق بين أحد من إيه؟ من رسله. وقالوا قسمنا, قالوا دي, وقالوا كونوا هودا. إلا بالله ما جابش المشركين الوثنيين, لان دول لهم حجه في انهم اتباع دين واتباع رسول ومش عارف, ما دول كان ما يدخلوش المجال ده بقى, هيقولوا كونوا ايه. عدم ادخالهم في القول دليل على انهم هم حتى ما يغرمش قلوبهم, لكن دول حجتهم في ان يقولوا انهم ايه, تابعون لرسول. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا. قل ردا عليهم بل ملة ابراهيم حنيفا. ردهم الى ما لا يمكن ان يخالف فيه, ردهم الى ما لا يمكن, وهو مين؟ بدليل انهم لم يخرجوا ابراهيم, بل قالوا ان ده ابراهيم كان لا كان يهود, اذا فهم ما نفوه. فقال لهم بل من لك, اذا فجاء لهم بالقدر المشترك قبل ان يجيء التوزيع في اسماعيل, والتوزيع في من؟ في إسحاق. وردهم إلى من؟ إلى الأمر المتفق عليه في إيه؟ في إبراهيم. بل ملة إبراهيم حنيفة. حنيفا يعني إيه؟ نسمع كلمة حنيف, وإحنا قلنا إن الاشتقاقات اللفظية لازم لها علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الذي استعملت فيه إجرائية, والمعنى الذي استعملت فيه شرعية. الحنف ميل في الرجلين, تميل الرجل الى الرجل, يعني الرجلين الاصول يبقوا كده مستقيمين كده, لا تقوم تلاقيهم عاملين مقوسين شويه كده وميلين, يعني اليمين مياله الى الايه الى اليسار, وتبقى رجليها عامله كده, الاسم ده حنف. يبقى الحنف اعوجاجهم في ايه, في الرجل, بحيث ان دي ما تاخدش مجراها المستقيم الطوالي, ودي مش تاخدش مجراها الايه المستقيم الطوالي. فكيف ياتي بالعوج ده ويجعله هو رمز الصراط المستقيم؟ ضمه بعضهم الحنيف يأتوا يعني الصراط الايه المستقيم. اذكروا جيدا اننا قلنا سابقا ان الرسل لا ينزلهم الله الا حين تقوم الغفلة عن منهج الله. بمعنى ان الله يرسل الرسول وطالما وجد من اتباع الرسول من يحمل منهج الرسول ويوجد ناس يعملوا منكر واناس او نهم عن المنكر تبقى المسألة فيها ايه تاخر. واحنا قلنا ان العملية في النفس البشرية لونين، لون ذاتي في النفس بمعنى ان الانسان يصنع شرا مرة ثم يأتي من داخل نفسه ما يؤنبه على ذلك، يبقى فيه وحدة. وحدة ايه؟ ان جاءت بمنكر ساعة يجيء منها معروف ايه، ولذلك دي اللي بنسميها النفس اللوامة. يبقى ده كلام طيب، يبقى نفسه يعني تدفنه مرة ثم تأتي نفسه، يبقى فيه وحدة ذاتية، وحدة يعني علاج تعالج. فإذا ما تأصل الشر في النفس البشرية ولم يوجد في الإنسان إلا نفسه الأمارة بالسوء، ومعنى أمارة مش أمرة، أمارة يعني خالف الأمر بالسوء شغلانة، يقوم نقول له أنت في ذاتك قد فسدت. إنما قد يوجد خلية أخرى من إخوانك المؤمنين تأخذ بيدك حين تكون نفسك أمارة. الواجع من مين؟ من خارج النفس. فإذا فسد المجتمع كله وأصبحت النفس أمارة والمجتمع ما فيش حد كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، ما فيش، يبقى لازم السماء تتدخل. لازم السماء إيه؟ تتدخل. يبقى متى تتدخل السماء بالمنهج؟ فإذا تترك عملية الذاتية في النفس الإنسانية، لأنه إن كانت فيها ناحية شرط يبقى فيها ناحية إيه؟ خير تلو، يبقى كويس ده. فإن فسدت نفس من النفوس يبقى فيه نفوس إيه؟ نفوس خيرة تانية في إيه؟ تعجل منتجه. فإن فسد كل هذا يبقى لابد أن تتدخل السماء. لابد أن تتدخل مين؟ لابد أن تتدخل السماء. وساعة تتدخل السماء لازم تجيب رسول جديد. إذن فحين يقول الله سبحانه وتعالى إن محمد عليه الصلاة والسلام ده خاتم الرسالات، فتيقن أن أمته لن يخلو منها خير يلفت في الذات أو في البيئة. ولذلك انظر إلى عنصر الخيرية في أمته صلى الله عليه وسلم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليه؟ تأمرون بالمعروف وإذك تنحل عنهم، ولذلك يجي رسول بعد. إنما دي مش هتنحل عنكم أبدا، برضو مهما فسد إنسان في ناحية فمن زواياه ما يصلحه، وقد أن إنسانا فسد فمن زوايا إخوانه المؤمنين ما يصلح. ولذلك سيظل في أمة محمد من يأمر بالمعروف ومن ينهى عن المنكر، وبذلك يطمئن الله على أن الأمة خيرة. ولذلك لن يأتي رسول إيه؟ لن يأتي رسول بعد محمد، لن يأتي رسول بعد إيه؟ والذي يدل على هذه الخيرية في أمته صلى الله عليه وسلم إنه لما يجي يتكلم على الأمة يقول كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ما دام لا يتناهون عن منكر فعلوه يبقى معناه ان المجتمع كله ايه؟ كله فسد. انما هنا كنتم خير أمة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف. اذا فوجود منكر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم لن ينفي عنها الخيرية، لان ما دام تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فاذا لم يكن منكر فكان يوجد نهي عن منكر يبقى صح انه يجي. انما معنى ذلك انه لا تحدث في امته اجتماعية على انها تتناسى الامر بالمعروف والنهي عن الايه وعن المنكر. يبقى دي ميزة من ميزة مين؟ من امة محمد صلى الله عليه وسلم. الميزة الاخرى التي يجب ان نتنبه اليها ان كل رسول سبق محمدا صلى الله عليه وسلم ما كان له ليجتهد في حكم، لم توكله السماء بأن يجتهد في حكم، وإنما كان يبلغ الحكم عن الله. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو النبي الخاتم أمنه الله على أن يشرع ويكمل التشريع، فيقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فيعطي له إيه؟ عمل. ويتسامى الأمر في ذلك إلى أن يشمل أمته، فلأمته أن تأخذ من أصول الدين ما تستنبط به أحكاما اجتهادية تجتهد فيها. إذن فأمته صلى الله عليه وسلم لها من الميزة على الأمم ما يجعلها بحق خير أمة أخرجت للناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم في لقاء آخر.